بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المؤلف رحمه الله في سرد القواعد السبع التي جعلها بمنزلة الخاتمة لهذه الرسالة النافعة، وكانت القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وساق الأدلة على ذلك، ونبه رحمه الله إلى أن وصف الله تعالى بالنفي لا بد أن يكون متضمنا لإثبات كمال الضد، وذلك لأن النفي المجرد لا يفيد شيئا، لا يدل على كمال، لأنه عدم، والعدم لا يفيد كمالا، ولأن في النفي المجرد علة، وهي ما هي العلة؟ نعم، هذا الأول. والثاني أنه قد يكون بسبب عدم القابلية، وثالث لم يذكره ها هنا، وهو أنه قد يكون بسبب العجز، أن يكون النفي بسبب العجز، كما أنشد: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وغيرها من الشواهد. فلأجل ذلك لا بد أن يضمن النفي إثباتا، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم لزم أن نثبت له كمال العدل، لزم أن ننفي عنه الظلم وأن نثبت له كمال ضده، وهكذا فيما سواها. ثم إنه انتهى إلى ذكر بعض الشبهات المعطلة فقال:
فإن قال العمى عدم البصر عما بشأنه أن يقبل البصر وما لا يقبل البصر كالحائط، لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له: هذا الصلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أحسن قليلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل اتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر تعيين الموصوف بها صفة كمال،
مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال.
وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه الشبهة تكرر ذكرها، فقد ذكرها الشيخ آنفا وذكرها هاهنا ويذكرها في موضع لاحق، وهي شبهة شهيرة يدلي بها نفاة الصفات حينما ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات، فيقولون إنه ليس محلا قابلا للاتصاف، وبالتالي فإننا إذا نفينا عنه ما وصف به نفسه لم يلزم من ذلك ثبوت ضده، كما يزعمون في أن ذلك من تقابل العدم والملكة. ويقولون: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، أي يريدون بذلك أن ينفوا عن الله تعالى صفة الحياة والسمع والبصر والعلم بدعوى أنه ليس محلا قابلا للاتصاف بها أصلا، فنفيها عنه لا يعد تجنيا ولا خطأ في حق الله تعالى. ثم هم لهم طرائق بعد ذلك في تأويل النصوص، لكنهم من حيث التقعيد والمبدأ يقولون أنه ليس محلا سبحانه وتعالى عما يقولون قابلا للاتصاف بهذه الأوصاف حتى يقال إننا إذا نفيناها عنه ووصفناه بالنقائص. هذه شبهتهم، يقولون العدم العمى عدم البصر، أما من شأنه أن يقبل البصر، أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر فلا يكون في شأنه نقصا كالحائط مثلا. فأجاب عليهم الشيخ بأربعة أجوبة، اثنان منهما مبناهما على المنع واثنان مبناهما على التسليم. فأما اللذان مبناهما على المنع فأولهما قوله هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة، بمعنى أنكم لما قسمتم المتقابلات وجعلتم بعض الأشياء تقابلها تقابل عدم وملكة، وبعضها تقابل سلب وإيجاب، وبعضها تقابل متضايفين، وبعضها تقابل متناقضين كما سنبين ذلك إن شاء الله في القاعدة السابعة، هذا مجرد اصطلاح أنتم اصطلحتم عليه وسرتم فيه على طريقة المشائين من الفلاسفة المتقدمين، وهذا لا يسلم لكم. فليس من اصطلح على أمر من الأمور يلزم غيره بذلك الاصطلاح، فقد يكون اصطلاحه هذا مبناه على خطأ وباطل كما ها هنا. فإنهم يزعمون بأن هذه الأوصاف لا تقوم في حق الرب سبحانه وتعالى، ولا يلزم من نفي أحدهما إثبات ما يقابله أو من إثبات أحدهما نفي ما يقابله. والحق أن نفي أحدهما يلزم إثبات ضده، لهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في درء التعارض يقول وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق في إثبات الصفات، وكان السلف يحتجون بها ويثبتون أن من عبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد ربا ناقصا معيبا مأوفا، مأوفا يعني من الآفة. فهذه حقيقة الأمر، ولهذا إبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبيه؟ قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فخلوه من هذه الأوصاف يعني كونه غير سميع وغير بصير دليل على عدم استحقاقه للألوهية، فمن شأن الإله الذي يعبد أن يكون سميعا وأن يكون بصيرا، فجعل هذه بمقابل تلك. فنبه الشيخ رحمه الله على أن من أعظم طرائق إثبات الصفات التي استعملها السلف، ومن أشهرهم في ذلك الإمام الدارمي في كتابيه الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي، هو أن من عبد إلها مسلوب الصفات بمعنى أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، فلازم ذلك قطعا أنه عبد ربا ناقصا معيبا مأوفا، فلازم ذلك أنه يكون ناقصا لأنه انحط عن درجة الكمال حيث نفى عن صفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والحياة وغير ذلك، فهذا لا بد لهم منه. وبالتالي فالجواب الأول أننا مبناه على المنع، أننا لا نسلم لكم بهذا التقسيم ونقول هذا اصطلاح أنتم اصطلحتموه. أما الوجه الثاني والذي مبناه أيضا على المنع فيقال لهم كل موجود فإنه يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها. فالله سبحانه وتعالى قادر على قلب ذوات الأشياء وإعطائها ما لم تكن متصفة به، فمثلا عصا موسى الأصل فيه أنه جذع من شجرة ومن شأنه عدم الحراك وعدم الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى جعله حية تسعى فأثبت فيه ضد الموات وهي الحياة والحركة ضد الجماد، فهذه الموجودات تقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها. قل مثل ذلك مثلا في الطين، ألم يقل عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ هذا الطين في أصله لا لا ليس محلا للحياة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله محلا قابلا، فصار ذلك الطين بآية من آياته التي أجراها على يد نبيه عيسى طيرا يخفق ويتحرك. فلهذا نقول إن قاعدتكم تلك باطلة، فإن كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها كما في المثالين آنفا. أما الوجه الثالث في الرد عليهم فهو مبناه على التسليم، أي بمعنى لو سلمنا لكم أن الإله ليس محلا قابلا للاتصاف بهذه الأوصاف فلا يكون نفيها عن تنقصا، فيقال لهم الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فعلا يعني كونكم تقولون هو غير قابل أصلا، هذا أشد شناعة من إثبات يعني كونه قابلا ثم تسلب عنه تلك الصفة. وصور ذلك بقوله فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فأنتم في الواقع وصفتم الله بأشد درجات النقص، فهذا أيضا تقدم إشارة الشيخ إليه في موضع سابق. وتنزيل ذلك فيما يتعلق بهذا المقام، قال فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه جعل غير قابل لهما، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ فالحقيقة أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بالممتنعات، وتشبيهه بالممتنعات أعظم فسادا من تشبيهه بالمعدومات أو بتشبيهه بالجمادات. أما الوجه الرابع فمرده إلى قضية عقلية، وهو يعني مبناه أيضا على التسليم، فيقال لهم هب أن ما قلتم صوابا، فإن هذه الصفات التي نفيتم أن يكون الله محلا قابلا لها هي في الواقع صفات كمال، هي صفات كمال بصراحة العقول، الحياة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك، فنفيها عن الله سبحانه وتعالى تنقص له، لأن واهب الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال، فما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق أن يتصف به من المخلوقات، معطي الكمال أولى بالكمال، واهب الكمال أولى بالكمال، كما أننا نقول بالمقابل فاقد الشيء لا يعطيه، نقول أيضا معطي الكمال أولى بالكمال. لكن اتصاف الله تعالى بهذه الأوصاف المشتركة هو اشتراك كما نقول دوما في أصل المعنى، في القدر المشترك الذي يكون اشتراكه في الأذهان بأصل المعنى، بمعنى أنه معنى عام كلي مطلق، ثم لله تعالى منه المثل الأعلى، فإذا كان له المثل الأعلى زال الاشتراك ولم يبقى شبهة لأهل التمثيل. وهذا المعنى دوما يلح عليه شيخ الإسلام ويرى أن من فهمه زال عنه إشكالات كثير، إشكالات المتكلمين، ولما لم يدركه المتكلمون وقعوا في الغلط. ثم إنه قال:
واعلم أن جمية المحضة كالقرابطة ومضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي وليس بحي.
ولا حي ولا ليس بحي
ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه
العقول.
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير.
نعم، هذه إشارة إلى طائفتي التعطيل الغاليتين. فأما إحداهما أو أما أولاهما فهم غلاة الغلاة، وهم الباطنية الزنادقة الذين ينفون النفي ونفي النفي، فيقولون ليس بحي ولا ليس بحي. ولماذا يقولون ذلك؟ يعني ما هم فقط يقولون ليس بحي ولا ميت وليس بموجود ولا معدوم وليس بعالم ولا جاهل، بل يعبرون يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود. يعني بمعنى أنهم ينفون الوصف وينفون نفي الوصف، ليس بموجود ولا ليس بموجود. لماذا فعلوا ذلك؟ ما الذي حملهم على هذه السفسطة؟ الذي حملهم على ذلك احترازا من قول المعتزلة بنظرية الحال، لأن بعض المعتزلة وهو النظام أتى بنظرية سماها نظرية أبو هاشم الجبائي، أتى بنظرية الحال. ونظرية الحال هي افتراض حال بين الموجود والمعدوم والعالم والعلم والقادر والقدرة، سماها الحال. فيقول هناك حال بين الموجود والمعدوم، وبين العالم والعلم هي العالمية، وبين القادر والقدرة هي القادرية ونحو ذلك. كلام لا يمكن التعبير عنه بشكل واضح، وهو أحد ثلاث مسائل كلامية يصعب تفسيرها، كما أنشدنا آنفا مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام الحال عند البهشمي، ويقال أحيانا البيهشي، الكسب عند الأشعري، والحال عند البهشمي أو عند البيهشي وطفرة النظامي. فنظرية الكسب عند الأشعري وهو إثبات قدرة مقارنة للمقدور غير مؤثرة، هذه لا 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 يمكن أن يقر بها عاقل. والحال عند البيهشي أو عند البهشمي وهو لفظ منحوت من أبي هاشم الجبائي، هي افتراض حالة وسطية بين الوجود والعدم، بين العالم والعلم، بين القادر والقدرة إلى غير ذلك. فهذا هو الذي حمل هؤلاء على أن يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، احترازا من مقالة المعتزلة ولا حي ولا ليس بحي. فهم ينفون النقيضين وطفرة النظامي. أيضا النظام أحد زعماء المعتزلة، له نظرية تسمى الطفرة. الطفرة هي أيضا من المسائل الكلامية الشائكة. قال إذن هذا هو الفريق الأول وهم غلاة الغلاة. ثم هناك غلاة آخرون وهم الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بالنفي فقط، فنفوا عن الله الأسماء والصفات أو الصفات دون الأسماء، وما يعني مآل كلامهم واحد. فهؤلاء يصفونه بالنفي فقط، فيقولون ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا عليم إلى آخره. يتفقون على هذا القدر عن المعتزلة، يتفقون على نفي الصفة. فالمعتزلة وإن كانوا يثبتون الحي والسميع والبصير، لكنهم ينفون دلالتها وفحواها ومعناها، وهي إثبات الصفات. ثم قارن الشيخ رحمه الله أيهم أشد كفرا، غلاة الغلاة الذين قالوا بنفي النقيضين وهو أمر ممتنع في بدائه العقول، أو الغلاة الذين هم الجهمية والمعتزلة، فبين أن يعني بينهما خصوص وعموم، فقال:
وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه.
خلونا لننظر الآن في هذه الإشارات. قال: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه. هؤلاء الأدنى ذكرا وهم الجهمية والمعتزلة، أعظم كفرا من أولئك من وجه. ما هو الوجه الذي صاروا فيه أعظم كفرا من الأولين؟ لتشبيههم إياه بالجمادات، لتشبيههم إياه بالجمادات. وأولئك أي القرامطة أعظم كفرا من هؤلاء من وجه، لماذا؟ لتشبيههم إياه بالممتنعات. فكل منهم أخذ بشعبة من الضلال، فالذين نفوا عنه حقيقة الأسماء والصفات شبهوه بالجمادات، جعلوه مجرد علم لا تقوم به صفة ولا فعل، فشبهوه بالجمادات. والذين نفوا عنه النقيضين أتوا بأمر منكر في بدائه العقول فشبهوه بالممتنعات. فكل منهما يعني أعم أو أعظم كفرا من الآخر من وجه. فإذا قيل
إذا أولئك هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا.
نعم، وهذه هي الشبهة التي جرى الرد عليها من أربعة أوجه. نعم.
وكذلك مضاه هؤلاء، وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائل بنفسه ولا قائل بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين.
المشار إليهم في قوله وكذلك من ضاها هؤلاء، معنى ضاها أي شابها وجارا، من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون، مراده بذلك متأخر الأشعرية الذين نفوا علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، فإنهم آل بهم المقال إلى أن يقولوا ليس بداخل العالم ولا خارجه ونحو ذلك، فإن هذا قول ممعن في النفي، فيقول ليس بداخل العالم ولا خارجه، وشابه بذلك يعني الجهمية المتأخرين، فهذا ممتنع في ضرورة العقل، لا يمكن أن لا يكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، يعني تنفع عنه الجهات الست، ولا مجانب ولا محايث ولا محاذي ولا ولا ولا، هذا هو تعريف العدم. فلهذا إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا كما قال أولئك لا يكون كذلك إلا إذا كان قابلا، وهو ليس بقابل لهذا الأمر، لأن هذا إنما يكون من المتحيز. وهذه يا إخوة ويا أخوات ومن بلغ من الورطات الكبيرة التي وقع فيها القوم، حيث أنهم يأتون بجمل لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، فيتوصلون بنفيها إلى نفي الحق الثابت، وهو محل القاعدة القادمة إن شاء الله، القاعدة الثانية. فقالوا إن هذا لا يتصور إلا من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فنقول لهم ما المراد بالتحيز الذي اتخذتموه سلاحا لنفي العلو؟ فاستمع. فيقال لهم
علم الخلق بامتناع الخلق من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به الكون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج.
هذا عين المنطق تماما. يقال لهم دعونا نحلل هذه اللفظة، ما ماذا تقصدون بالتحيز؟ إن أردتم بالتحيز أن بقية الأحياس تحيط به فهذا يعني أنه داخل العالم، وهذا ما ننفيه. نحن أهل السنة ننفي أن يكون داخل العالم. فإذا كنتم تقصدون بالتحيز أن بقية الأحياز تحيط به، فالله تعالى منزه عن ذلك، لا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه. وإن كان المقصود بالتحيز أنه منحاز عن المخلوقات والموجودات في جهة عدمية، فإن هذا يعني أنه خارج العالم، وهو بهذا الاعتبار حق وصحيح ونلتزم بذلك. لا يمكن أن يعتقد بأنه منبث في الكون منتشر ليس له سبحانه وتعالى ذات مستقلة. فالمتحيز
يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
نعم، يكثر في هذه الرسالة ذكر الضمائر وذكر أسماء الإشارة المبهمة. فقوله رحمه الله فهم، من هم؟ هنا الجهمية. فهم أي الجهمية غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. يعني كأنهم حينما عبروا بالتحيز أوهموا السامع أن هذا التحيز معناه أن الأحياز تحيط به، فهذا يستحق النفي، وإذا كان يستحق النفي فيتوصلون إلى نفي العلو، مع أن المنفي هو نفي أن تحيط به الأحياز، أما أن يكون منحازا عن المخلوقات منفصلا بائنا منها فهذا هو الحق. فهؤلاء هم الجهمية. ثم قال كما فعل أولئك، من أولئك؟ القرامطة. كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. فحقيقة الأمر أن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من متأخر الأشاعرة حينما يقولون لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر هذه السلسلة، قولهم تماما كقول القرامطة الذين هم ينكرون عليهم إنه ليس بحي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر، كلها من باب نفي النقيضين التي تأباها العقول الصريحة. هذه هي القاعدة الأولى، فخلاصتها أن ربنا سبحانه وبحمده موصوف بالإثبات والنفي، فكل ما أضافه الرب إلى نفسه فهو حق على حقيقته وهو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وكل ما نفاه الرب عن نفسه فهو نقص ينزه الله تعالى عنه، فيجب نفيه عنه ويجب إثبات كمال ضده لله سبحانه وتعالى. ولا يكتمل العلم بالشيء إلا بنفي وإثبات، فلهذا كانت طريقة القرآن التعريف بالله تعالى بالنفي والإثبات، وكانت طريقة القرآن النفي المجمل غالبا والإثبات المفصل. النفي المجمل غالبا، وإلا فإنه ربما وجد نفي مفصل لداع من الدواعي وإثبات مفصل، لأن الإثبات أمر وجودي استدعي ذكر مفرداته. فبهذا نعرف ربنا سبحانه وبحمده، فينعقد القلب على معلومات ثبوتية عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الإثبات لا يتطرق إليه شائبة تمثيل بوجه من الوجوه، لأن الإثبات الذي نعتقده إثبات ذات لا إثبات تكييف. فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فإننا نثبت صفات لا تشبه الصفات. فالمثبت له سبحانه وبحمده من هذه المعاني التي عبر عنها بألفاظ مشتركة هو المثل الأعلى، وهو المعنى الذي لا يوجد إلا في الأذهان ويتخصص في الأعيان. ثم انتقل إلى القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية
عزام عنده سؤال. ولا يحيطون به علما. أي نعم، ولا يحيطون به علما، هذا يتضمن نفي الإحاطة. نفي الإحاطة فقطعا، لا يمكن الإحاطة بالله تعالى علما، وإنما نعلم ما أعلمنا سبحانه وتعالى عن نفسه. إيه يصلح في الرد عليهم، لأنهم هم تجرؤوا على جناب الربوبية وتكلموا عن الله بكلام ليس فيه أثارة من علم، بل ولا يعني يقره العقل، فهم في الحقيقة يعني قالوا على الله بغير علم أسوأ القول. نعم، فإن القول عليه في ذاته بغير علم أعظم من القول عليه في شرعه بغير علم. نعم. القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة.
نعم، هذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة التسليم والرضا والقبول بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. فلا يجوز أن يقايض الإنسان ربه أو نبيه صلى الله عليه وسلم ويشارط في أمر الإيمان والقبول بالعلم والإدراك. اقبل ما أخبر الله تعالى به وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء عرفت معناه أو لم تعرف معناه. هذه قاعدة الإيمان، فإن مبناه على التسليم. والواقع أن كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه مدرك المعنى، قابل للتعقل. لكن ربما جاء أعجمي اللسان وسمع القرآن فلم يدرك المعنى، فيجب عليه الإيمان بما أخبر الله به وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأخذ في تفهم المعنى. لكن لا يجوز لأحد أن يشارط على الإيمان بخبر الله ورسوله بأن يقتنع عقليا. هذا ما آمن بربه، هذا آمن بعقله. فإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فكما يجب السمع والطاعة في الأوامر والنواهي والأحكام، فمن باب أولى وجوب القبول بالنسبة للأخبار. قال: لأنه الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يخبر، المصدوق فيما أخبر، الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وليس هذه دعوة للتفويض، لا، ليس هذا هو المراد. المراد أنه لا بد ابتداء من اعتقاد القبول والرضا واعتقاد الحق في خبر الله ورسوله. لكن مع ذلك ربما لحق إنسان شيء من العي، فلم يفهم نصا ولم يدرك معنى، فيقال اقبل قبولا إجماليا وسل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك. فلو أنه فوض في هذه المرحلة لا وسعه ذلك، يعني لو فوض المعنى بنية ابتغاء تحصيله والعلم به وسعه ذلك، لأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفرق بين من يقبل ويرى أنه يمكن العلم بالمعنى، وأن ذلك يتطلب بالتدبر والتعقل وزيادة العلم، وبين من يوصد الباب من أوله ويقول لا سبيل للعلم به، والمطلوب من البداية القبول العام مع اعتقاد أنه لا معنى لها يدرك. شتان بين المسلكين، الأول طريق الراسخين في العلم إذا اشتبه عليهم شيء من المتشابهات، والثاني طريق أهل التجهيل المفوضة الذين يتخذون التجهيل منهجا. ففرق بين الأمرين، واعلموا أنه لا يمكن بحال أن يوجد خبر من الله أو خبر من رسوله صلى الله عليه وسلم غير قابل للتفهم، فإن هذا عبث ينزه الله تعالى عنه وينزه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن العظيم وصف بجميع تصرفات البيان، فهو مبين وبين وتبيان ويبين إلى غير ذلك من أنواع التصاريف والاشتقاقات، ويعقل ويتدبر ويتذكر إلى غير ذلك من المعاني الدالات على إمكان الإدراك. فهذا فرق ما بين التفويض الجائز والتفويض الممنوع. طيب، وكذلك
ما ثبت باتفاق السلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة.
إذن صارت ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. هذه الأمور هي التي يعول عليها في هذا الباب وفي بقية أبواب الدين: الكتاب والسنة والإجماع. إذن ما خرج عن ذلك فهو ما ستسمع حكمه. نعم.
وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف المراد، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهاد والتحيز وغير ذلك.
نعم، هذه في الحقيقة تتمة القسمة العقلية، لأن الأمور إما أن تكون مثبتة أو منفية أو لم يرد فيها نفي ولا إثبات. فبين لنا رحمه الله في القاعدة الأولى القسمين الأولين وهما الإثبات والنفي، فالواجب علينا فيما أثبت لنفسه إثباته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، والواجب علينا في النفي نفي ما نفاه عن نفسه واعتقاد ثبوت كمال ضده. بقينا بباب ثالث وهو ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات من الصفات التي تنازع فيها المتأخرون، فهي لم ترد في بين دفتي المصحف لا نفيا ولا إثباتا، ولم ترد في دواوين السنة لا نفيا ولا إثباتا. فلو أن امرأة أثبتها لقلنا أخطأت، ما أين دليلك؟ ولو أن امرأة نفاها لقلنا له أخطأت، أين دليلك؟ فالدليل مطلوب في النفي والإثبات. ولذلك فإن المنهج فيها التوقف في لفظها، فلا يطلق لا نفيا ولا إثباتا، ثم الاستفسار عن معناها أي طلب التفصيل وتبين مراد قائلها، فإن ذكر معنى صحيحا قبلناه ورددنا اللفظ، وإن ذكر معنى فاسدا رددنا اللفظ والمعنى، وإن ذكر كلاما فيه حق وباطل أقررنا الحق ورددنا الباطل. هذا هو الواجب. فلا يحل لأحد أن يحمل الناس على لفظ مجمل لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا نفيه ولا إثباته، لا يجوز حمل الناس على ذلك ولا موافقته عليه كما تقدم. ثم شرع في ضرب الأمثلة على هذا القسم الثالث ما لم يتعلق به نفي ولا إثبات. قال:
فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لما نفى الجهة
لمن؟
فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل.
نعم هذه ميزة الاستفصال، فلفظ الجهة لا نجده مثبتا ولا منفيا في نصوص الكتاب والسنة، وبالتالي فإنه لا يجوز إطلاقه على الله نفيا ولا إثباتا. فنقول لمن عبر بلفظ الجهة، وهم غالبا طبعا يقولونها بصفة النفي، يقولون الله ليس في جهة، نقول ماذا تريد بالجهة؟ فإن قصد بالجهة أمرا وجوديا مخلوقا فنعم الله تعالى لا يمكن أن يكون في ظرف مخلوق تحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا المعنى صحيح وإن كان التعبير غير صحيح. وإن أراد بالجهة جهة عدمية خارج العالم فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى موجود سبحانه، وما ثم إلا خالق ومخلوق، فالله الخالق وما سواه مخلوق، ولا يمكن أن يكون الخالق في محل المخلوق، فلا بد من الاستفصال في لفظ الجهة. ولما كان هذا اللفظ مشكلا لفظ الجهة ويحتمل محامل لم يعبر الله تعالى به عن نفسه، وإنما عبر بألفاظ سوى ذلك، عبر بالعلو والاستواء والفوقية وعروج الأشياء إليه ونحو ذلك. فهذه التعبيرات تعبيرات لا تحدث وهما بخلاف لفظ الجهة. لكن لو أنه عبر بلفظ الجهة مقيدا لربما ساغ، كان يقول في جهة العلو، فإذا قال في جهة العلو ارتفع الإشكال. وبناء عليه فإذا قال لنا قائل هل الله تعالى في جهة، قلنا له ماذا تقصد بالجهة؟ فإن قال ما يدل على أنه في جهة سفل، فإنا ننزه الله عن ذلك ونقول كلا، هذا معنى فاسد واللفظ فاسد أيضا. وإن قال هو أقصد بالجهة جهة علو في السماوات لكن على وجه تحيط به سماواته تظله أو تقله، قلنا هذا معنى باطل، فالله أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. فتفسيرك للجهة بهذا التفسير وإن قرنته بالعلو لكنه علو باطل، إذ هو علو على وجه تحيط به مخلوقاته والله ليس كذلك. وإن قال أقصد بالجهة أنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، قلنا هذا معنى صحيح لكنك أخطأت في التعبير، فقل كما قال الله، عبر بالعلو، عبر بالفوقية، عبر بالاستواء، ولا تعد ذلك إلى ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا هو المثال الأول. الثاني
وكذلك رفع المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأجبر، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفي حديث آخر وإنه ليدعوها كما يدعو الصبيان بالكرة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حلا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه.
نعم، هذا المعنى قد تقدم في ختام القاعدة السابقة، وهو تفصيل الكلام في لفظ الحيز، فتبين بأنه لا بد من التفصيل، إذ أن لفظ التحيز لم يرد في الكتاب والسنة لا بإثبات ولا نفي، فالواجب التوقف في لفظه وعدم التعبير به لا نفيا ولا إثباتا كما يفعل المتكلمون، وإنما نستفصل. فإذا كانوا أرادوا به أنه تحيط به الأحياز وأنه تحوزه مخلوقاته فتعالى الله عن ذلك، فمن قرأ القرآن أدرك أن الله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من خلقه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وكذلك قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيها في كف الرحمن إلا خردلة في كف أحدكم، أي نسبة، شيء لا يذكر. فكيف يتخيل خيال فاسد أن تحيط به الأحياز؟ وإذا أراد المعنى الآخر أنه منحاز عن خلقه بمعنى أنه بائن منهم منفصل عنهم فوق سمواته مستو على عرشه، فهذا الذي قال به أئمة السلف والذي نطق به الكتاب والسنة، وهذه القاعدة تجرى على غير ذلك من الألفاظ كلفظ الجسم وكلفظ الحد. فإذا قال قائل هل يوصف بالجسمية؟ قيل له هذا لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، فما أردت بالجسم؟ فإن قال أردت إثبات ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالعينين واليدين والساق والوجه، قلنا نعم هذا معنى صحيح لكنك أخطأت في التعبير، فهذا لا يسمى جسما، هذا وصف ربنا وذاته ونعته. وإن قال مراده بالذات أنه مكون من أجزاء وأبعاض يفتقر بعضها إلى بعض، قلنا نعم هذا يصح نفيه عن الله لأن هذا جسم المخلوق، فهذا ينفى عن الله لكن لا يعبر عنه بلفظ الجسم حتى لا يتوصل بذلك إلى نفي ما الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، فإنهم يتخذون ذلك ذريعة لنفي ما أثبت الله لنفسه. الحد أيضا قد ورد عن بعض السلف إثبات الحد، وإنما حملهم على ذلك يعني تحقيق الإثبات، تحقيق الإثبات، وفرق في الحقيقة بين مقام التقرير والإنشاء والابتداء ومقام المناظرة والمجادلة، فمن يناظر ومن يجادل قد يعبر أحيانا بتعبيرات يريد بها تحقيق الإثبات، والصحيح أن الحد مما يستفصل فيه. فإذا قيل هل الله له حد أو محدود أو نحو ذلك، قيل له إن أردت أن الله سبحانه وتعالى له ذات مستقلة لا تختلط بشيء من مخلوقاته فنعم هذا معنى صحيح، فالله تعالى له ذات يختص بها سبحانه وبحمده ليست ممازجة ولا مخالطة لما سواه، فهو بهذا المعنى صحيح لكن لا يعبر عنه بالحد. وإن كنت تقصد بنفي الحد أنه منبث بالكون كانبثاث النور أو الهواء ممتزج بالأعيان كما يعتقد أصحاب الاتحاد الخاص والعام أو أصحاب وحدة الوجود، فهذا باطل وكفر ينزه الله تعالى عنه. وهكذا في كل لفظ ادعوه نجري عليه هذه القاعدة الثانية، فنخرج ولله الحمد يعني بالحق من بين فرث ودم. وصلى الله على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين.